بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. هذا الباب عقده لتفاوت أهل الإيمان فيه وفي الجانب العلمي منه وهو المعرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله جل جلاله، وهو أخشاهم له، وذلك في مستواه الإيماني يقتضي منه في جانب المعرفة أن يكون أعلم الناس بالله، وفي جانب المعاملة أن يكون أخشاهم لله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه في تربيتهم بالأعمال الصالحة، ولكن ينبههم على الصراط السوي والحد الوسطي المطلوب، فلا إفراط ولا تفريط في دين الله. والصراط السوي لا وكس فيه ولا شطط، فالمبالغة أيا كانت مذمومة، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلذلك كان إذا أمرهم، أي من النوافل والأعمال، وهذا المقصود هنا ليس المقصود الفرائض، الفرائض لا بد من إكمالها كاملة، لكن النوافل كان يأمرهم بالاقتصاد فيها. إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. وإذا شرط يقصد به ما كان متحقق الوقوع، وهذا هو الفرق بين إن وإذا. فإن للمشكوك فيه تقول: إن جاء زيد فعلت كذا، أنت تشك هل سيأتي زيد أم لا. لكن إذا طلع الفجر فأنت تعرف أن الفجر سيطلع، فإذا للمتحقق وإن للمشكوك فيه. إذا أمرهم، والأمر هنا كما ذكرنا يتجه للنوافل، أمرهم من الأعمال بما يطيقون. يأمرهم من الأعمال، أي من أعمال الإيمان، كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من الطاعات، بما يطيقون أي بما يتحملون جميعا. وفي ذلك كثير من الحكم، منها أولا أن لا يملوا وأن لا ينفروا، ومنها أن تتفق قلوبهم، لأن العمل هو المؤلف بين القلوب. كل قوم عملهم واحد، عادة هدفهم واحد ومقصدهم واحد. وإذا اختلفت الأعمال فتباينت مستوياتهم فيها، ستتباين مقاصدهم، وحينئذ تختلف قلوبهم. وأيضا فإن أمرهم بالأقصى سيطيقه بعضهم دون بعض، فيكون ذلك كسرا لخواطر الضعفاء الذين لا يستطيعون، فتقع الشحناء والبغضاء بينهم، وكل ذلك مذموم شرعا. فلهذا كان يأمرهم بما يطيقون. يطيقون من أطاق الشيء إذا قدر عليه، وهي من الطوق، والطوق في الأصل ما يطوق العنق، ومنه الحمام المطوق، أي الذي في عنقه خط. وعمرو بن عدي الملك كان في صغره في عنقه قلادة من ذهب، فخاله جذيمة قطعها وقال: شب عمرو عن الطوق. شب عمرو عن الطوق معناه كبر عن أن يجعل في عنقه طوق. بما يطيقون. قالوا أي قال بعضهم إن هذا لا يمكن أن يصدر عنهم جميعا، إنا لسنا كهيئتك أي يليق بك ما لا يليق بنا، وما ذلك؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهم يرجون المغفرة ولم ينالوها بعد، ولم يوقنوها بعد، وهو قد أيقن، فيغضب لهذا الاعتراض، لأنه يدل على أنهم لم يقنعوا بالأمر، وهذا مستوى من مستويات التربية ويحتاج فيه إلى الغضب. لكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغضب غيره من الناس، فغضبه مكبوح بحسن الأدب وحسن الخلق وبالتربية وبالتأثير، فغضبه إنما يعرف فقط في وجهه، في جبينه، في وجهه عرق يدره الغضب، يأتي فيه دم، فإذا رأوا تلك الحمرة في وجهه كفوا، لأنه لا يقوى لغضبه شيء ولا يقف عند غضبه شيء. ولم يكن يغضب لنفسه، وإنما يغضب لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله. وهذا ليس منافيا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب، فسيأتينا أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فالغضب قسمان، غضب مأمور به وغضب منهي عنه. فالغضب المأمور به ما كان نصرة لدين الله وإعلاء كلمته كالغضب لغضب الله، هذا مطلوب ولا بد منه. فمن لم يتمعر وجهه في ذات الله ولم ينتصر لدين الله وانتهكت حرمات الله فلم تثر لديه أي غيرة، هذا ناقص الإيمان وناقص الولاء لله جل جلاله. والغضب المذموم هو غضب الإنسان للانتصار لنفسه وحظوظها وسعيه لمنافعه ومصالحه هو، هذا مذموم لأنه أنانية وقصد لمبتغى النفس وهواها، وذلك مذموم. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. وقول عائشة رضي الله عنها حتى يعرف الغضب في وجهه دليل على أنه لم يسب ولم يشتم ولم يتصرف تصرفا أكثر من أن يرى الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. جوابه المؤدب لحالهم أنه هو أتقاهم لله، فعليهم أن يأخذوا بما يفعلوا، وهو أعلمكم بالله أي أعرفكم به، وذلك مقتضى أن تكون عبادته له على وفق ما يرضي الله، لأن من عرف الله تقرب إليه بما يرضيه، وكانت عبادته كأن الله يراه، كأنه يرى الله، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهذا هو الإحسان، إحسان العبادة وإتقانها. فلذلك قال لهم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وليس هذا فخرا ولا تطاولا عليهم، وإنما هو تعليم لهم، فهو يعلمهم أن الذي يدعو للعبادة ما هو؟ معرفة الله وخشيته وتقواه. فهذه منتهاها ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظنن ظان منكم أنه سيزيد في العبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك في خير، فالخير هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة أو الأسوة الصالحة أي المؤتسى به المقتدى به، أخرجه الله نموذجا لعباده، من أراد أن يعرف الله وأن يؤمن بالله وأن يخشى الله هذا النموذج، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله فافعلوه، وما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه ليس خيرا. فقاعدة المشركين هي لو كان خيرا ما سبقنا إليه، وعكسها قاعدة المؤمنين لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من أصحابه. فلذلك كان هذا تأديبا للناس. ثم قال البخاري رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. طبعا هو يحور التراجمة، المختصر يحور التراجمة، ليس هذا هو لفظ البخاري في ترجمته. أهل الإيمان هم جميع المؤمنين، جميع أهل هذا الدين، وهم متفاوتون تفاوتا عظيما في مستوياتهم في الإيمان وفي التقوى وفي القرب من الله سبحانه وتعالى وولايته وعبادته، تفاوت عظيم. فلذلك عقد هذا الباب للدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه، أي في الإيمان، فتفاضلهم فيه يكون بتفاضل العمل. لكن زيادة الإيمان التي ذكرناها في مقدمة كتاب الإيمان تحصل بأوجه، منها أولا زيادة أفراد ما يؤمن به الإنسان، فالذين كانوا في عهد النبوة كلما نزلت سورة زادتهم إيمانا، لأنه كانوا إنهم كانوا يؤمنون بالسور التي نزلت قبلها فزادت هي عليها، فزاد ما يؤمنون به، زاد أفراد ما يؤمنون به. مثلا هذا كان في العهد المكي، والعهد المكي نزل فيه 82 سورة من القرآن، فهاجر إلى المدينة فبدأ التنزيل في العهد المدني، فكان كلما نزلت سورة زاد عدد ما يؤمن به حتى كمل القرآن 114 سورة، فكلما ازداد ما ينزل ازداد إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كذلك زيادة الإيمان بزيادة العمل، فمن كان أكثر زيادة في العمل الصالح والتقرب إلى الله بالجهاد في سبيل الله وبعبادته وطاعته فهو أقوى إيمانا، لأن هذا هو أثر الإيمان الذي نراه، فالباطن والغيب إلى الله جل جلاله، والظاهر الذي نراه هو الذي تتعلق به الأحكام الظاهرة. فلذلك كلما كان الإنسان أحرص على عبادته وصلاته وأكثر التزاما وخوفا وأبعد عن المعصية وأكثر إتيانا بالطاعة فإنه أقوى إيمانا وأعلى مستوى في الإيمان، هذه زيادة الإيمان بزيادة الأعمال. القسم الثالث زيادة الإيمان بزيادة اليقين، وهذا أمر باطني غيبي، فاعتقاد الإنسان يزيد وينقص، وأقواه الإيمان أي أعلى الإيمان هو الذي لا يقبل الشك ولا الوهم ولا التردد، كما قال الزبيري رحمه الله: أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد الإنسان يقينا كلما ازداد إيمانه، لأن هذا حقيقة الإيمان الغيبي الباطني هو هذا اليقين. ولذلك فإن إبراهيم خليل الله بين الله تربيته له بما يريه من الغيوب، فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ليصل إلى هذا المستوى ومقام وصل إليه بالخلة صار خليل الله، وليكون من الموقنين. ولذلك فإنه سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. أصل الإيمان موجود ولكن يريد ترقيا فيه وزيادة، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا زيادة في الإيمان بزيادة اليقين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. المؤلف اختصر هنا بعض الحديث، فذكر قد اسودوا فحذف وامتحشوا، فيلقون في نهر الحياة، اقتصر على رواية واحدة من البخاري قال: الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. هذا الحديث فيه بيان التفاوت الأخروي لأهل الإيمان فيه، فأعلى أهل الإيمان مستوى في الآخرة هم الذين سبقت لهم الحسنى من الله، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإنهم لا يسمعون حسيس النار وأصواتها مروعة مفضعة يرونها من بعيد في المحشر، لأنه يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، فتحيط بالناس من كل جانب وهم على الساهرة، وقد طال قيامهم عليها وكورت الشمس فوق رؤوسهم فيشتد بهم العرق، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيطول بهم الموقف وهم يرون جهنم وهي تقاد بهذه السلاسل سبعون ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، سبعون ألفا ضرب سبعين ألفا أربع مليارات وتسعمائة مليون من الملائكة يجرونها جرا، أربع مليارات وتسعمائة مليون، هذه سبعين ألفا في سبعين ألفا ضرب سبعين ألف في سبعين ألف يجرونها جرا، وأهلها يسمعون حسيسها من بعيد وهي تخاطبهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فإنهم يعرفون أنها مصيرهم وأنهم واقعوها، إذا رأوها عرفوا أنهم واقعها، نسأل الله السلامة والعافية، وهي أيضا تعرفهم، ففي ذلك الوقت يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم، تعرفهم جهنم عائدا بالله بسيماهم بأمارات الفجور فيهم، فتسود وجوههم حتى يتخبطوا في الظلام، وهذا يشمل أهل الشرك وأهل النفاق، ولذلك فإن المنافقين يحشرون في البداية مع المؤمنين، ثم بعد ذلك يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فإنه يحال بينهم وبين المؤمنين لخمسة أسباب، فإنهم يقال لهم فتنتم أنفسكم، هذا السبب الأول، عرضتم أنفسكم للفتنة ودخلتم في مواقع التهمة فتنتم أنفسكم، وتربصتم انتظرتم وسوفتم، وهذا التسويف وطول الأمل مضيعة للعمر وترك للواجب، وتربصتم وارتبتم شككتم في المصير والمآل، وغرتكم الأماني، كل إنسان منهم يتمنى أن يؤتى صحفا منشرة من الأعمال الصالحة ولم يعملها، حتى جاء أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور وهو إبليس، فألقيتم أزمتكم إليه واتبعتم خطواته. فلذلك هذه الأسباب الخمسة هي التي تحول بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة. وبهذا فأهل الإيمان أي أهل كمال الإيمان لا يسمعون حسيس جهنم، ولا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يخافون إذا خافوا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتلقيهم يحصل عن كذب، الملائكة تأتيهم من قريب حتى لا تزعجهم أصوات الملائكة، فهم يكلمونهم عن كذب، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك. أما أهل النار فينادون من بعيد، أولئك ينادون من مكان بعيد، نسأل الله السلامة والعافية، بأصوات مفضعة مروعة مرتفعة، فتناديهم الملائكة من بعيد، بخلاف أهل الإيمان وأهل التقوى فإن كل شيء هنالك على وفق ما يشتهون ويتمنون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا وهو ما لا خير فيه من الكلام، ولا تأثيما أي لا تكذيبا، لا يكذبون فيما يقولون ولا يكذبون فيما وعدوا إلا قيلا، هذا استثناء منقطع، لا معناه لا يسمعون فيها إلا قيلا أي قولا ما هو هذا أحسن القول وأشرفه سلاما سلاما. فالملائكة يسلمون عليهم من كل باب، وأعظم ذلك تسليم الرب جل جلاله، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يغشاها ولا هي تسأم. فأولئك الذين يرون المزيد وهو رؤية الله جل جلاله لا ضيم عليهم ولا مذلة، فلا تغشى وجوههم المذلة ولا الكآبة، بخلاف الآخرين فإن الكآبة والمذلة تغشى وجوههم بالسواد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالناجون يبيض الله وجوههم حتى يخترقوا في النور مسيرة 500 عام، والمنافقون من ورائهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا من انتظرونا نقتبس من نوركم، ليروا مكان أقدامهم ولا يرونه، وقد شبه الله حالهم بالسائرين في وقت المطر الشديد والبرق والرعد في الأهوال الهائلة في الليل والظلام، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق من شدة الهول، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، لا يرون مواطئ أقدامهم من شدة أهوال يوم القيامة. فلذلك الناجون لا يحصل لهم هذا الفزع ولا يحصل لهم هذا الظلام ولا يقعون في هذه الأهوال، وهم ناجون من كل ذلك يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم منهم. ودونهم آخرون، منهم المتفاوتون في السير على الصراط، فالصراط جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار، وعليه مضايق ومزلات وهو مزلة مدحضة، وعلى أطرافه الأنبياء يشهدون ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناج مسلم ومخدوش مرسل، خدش أخذ شدقه، أخذت عينه، أخذت أذنه، أخذت رجله، أخذت يده بكلاليب الصراط، ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية.
فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فهذا التفاوت في السير على الصراط هو تفاوت أهل الإيمان في مستوياتهم يوم القيامة، الناجون منهم من أهل الإيمان هم متفاوتون في ذلك، فالذين لا يسمعون صوت النار ولا يشمون رائحتها ولا يخافون ولا يفزعون أعلى الدرجات، دونهم الذين يمرون على الصراط وينجون مع ذلك لا ضير عليهم، ودون أولئك الذين يسيرون على الصراط بهذه الدرجات كالأجاويد الخيل والإبل أو كالرجل يشتد عدوا ولكن ينجون مع ذلك، ودون أولئك الذين يزحفون على مقاعدهم على الصراط، وآخر من يدخل الجنة رجل كان يسير على الصراط يزحف عليه تارة يسقط فيمسكه بيديه ورجليه وتارة يزحف عليه حتى إذا أنجاه الله كان يسأل الله أن ينجيه، فلما أنجاه رأى شجرة ووجهه إلى جهنم، فقال يا رب اصرف وجهي عن جهنم، قال يا ابن آدم إنك لغدور، أرأيت إن صرفت وجهك عنها أتسألني غيرها؟ قال لا، فأخذ عليه العهود والمواثيق لا يسأله شيئا بعد ذلك، فصرف وجهه عن النار فاستحسن تلك الشجرة التي رأى واستحسن ظلها وماءها، فصبر ما شاء الله أن يصبر، ثم قال يا رب قربني إلى هذه الشجرة حتى أنال من ظلها وأشرب من مائها وأكل من ثمارها، قال يا ابن آدم إنك لغدور، ثم يقول أرأيت إن أعطيت كذلك أتسألني غيره؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غيره، فيأخذ منه العهود والمواثق على ذلك فيوصله إلى تلك الشجرة، فما إن يصل إليها حتى يرى شجرة هي أحسن من الأولى فتتعلق بها نفسه، فيصبر قليلا ثم يسأل الله أن يقربه إلى تلك الشجرة، فيقول يا ابن آدم إنك لغدور، فلا يزال يتدرج هكذا حتى يرى الجنة من بعيد، فيقول يا رب قربني إليها حتى يصل إلي بروحها وريحانها، فيقربه إليها، ثم بعد ذلك يتفضل عليه الجبار جل جلاله بأن يدخله الجنة وهو آخر من يدخلها، فيقول ادخلها، فيدخل ثم يرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فقال ادخل فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها، مع كونها قد سبق الناس إليها جميعا، جميع من يدخل الجنة قد دخلوا، هذا آخر من يدخل الجنة، مع ذلك له الدنيا وعشرة أضعافها معها، الدنيا القارات كلها والسماوات والأرضون وما بينهما، هذه الدنيا كل هذا له من سعة الجنة وعشرة أضعافها معها، هذا آخر من يدخل الجنة، هذا أقل أهل الإيمان مستوى فيه، هذا هو الملك العظيم الملك الحقيقي الذي لا تنغيص فيه، والملك الأخروي ملوك الدنيا دائما في هم وغم وحزن ومصائب ومشكلات، لكن الملك العظيم الحقيقي هو الملك الأخروي، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك كبير جدا، فآخر أهل الإيمان مستوى الذين يدخلون النار يسقطون في النار ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا وهم مستحقون لذلك بذنوبهم، ثم يخرجهم الله منها بإيمانهم، وهذا الإيمان درجات، فالشفاعة الأخروية تسعة أقسام، أعلاها وأولها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن ينصرفوا إما إلى جنة وإما إلى نار، هذه الشفاعة الكبرى يدخل فيها آدم ومن دونه، ثم بعد ذلك الشفاعة في بعض أهل الإيمان المستحقين بسيئاتهم لدخول النار أن لا يدخلوا، وهذه مشتركة يشفع فيها الأنبياء والصالحون
فيشفعون للمستحق أن يدخل النار أن لا يدخلها فيخفف عقابه، وهذا العقاب يكفي منه الحبس للمناقشة، مناقشة الحساب، من نوقش الحساب فقد عذب. فالحساب إما أن يكون عسيرا وإما أن يكون يسيرا يوم القيامة. فالحساب العسير ضرب من ضروب العذاب، وهو مثل عذاب القبر. عذاب القبر حبس في الدنيا في البرزخ، وأهله يعذبون فيه عذابا دنيويا منقطعا، سينقطع بمجرد نفخ في الصور ينقطع عذاب القبر عن أهله. ولذلك أهل العلم يعدون عذاب القبر من مكفرات الذنوب، لأنه يكفر به عن أقوام. فبعض الذين يعذبون في قبورهم يعذبون على أمر غير كبير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين جديدين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخذ سعفة من نخلة خضراء فقسمها نصفين أو شقها نصفين، فغرز على كل قبر نصفا، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنه ليخفف عنهما ما لم تيبسا. والذين يشفع فيهم حينئذ ينالون نصيبهم من ذلك الجزاء دون النار، فلا يدخلون النار، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ثم بعد ذلك الشفاعة في الذين يدخلون النار ليخرجوا منها من أهل الإيمان، فقوم قد أوجبوا وسيدخلون النار ثم يشفع فيهم لإخراجهم، وهؤلاء أيضا يشفع فيهم الأنبياء والصالحون وآباؤهم وأمهاتهم من الصالحين، وأبناؤهم وبناتهم كذلك من الصالحين، وحتى معارفهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته رأى أحد أصحابه وهو عبد الرحمن بن غنم يبكي، فقال: وما يبكيك؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن استشفعت لأشفعن لك. فالأصحاب الصالحون في الدنيا منهم من يشفع يوم القيامة لمعارفه وأصحابه، فلذلك يخرج أقوام من النار بشفاعة الشافعين. فإذا انتهت هذه الشفاعات، شفاعات الشافعين، يقول الرب جل جلاله: انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله. فيحث الجبار بيمينه ثلاث حثيات من أهل النار الذين دخلوها بأعمالهم السيئة وهم في قلوبهم إيمان يعلمه الله، فيخرجهم منها بشفاعة أرحم الراحمين. والله جل جلاله يسأل ملائكته فيقول: انظروا، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول: انظروا إلى أهل النار، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل فأخرجوه، من كان في قلبه مثقال شعيرة فأخرجوه. فيخرجون منها قد اسودوا، أكلتهم النار عائذا بالله. النار الأخروية يقوي الله الأجسام عليها قوة هائلة ويضخمها. لا تظنوا أن أجسام الكفار والمنافقين التي ترونها هي الأجسام الأخروية، بل يقوون ويكبرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لضرس أحدهم في النار كجبل أحد، ولمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، وأقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، تضخم أجسادهم وتقوى. ولذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه الحرارة الهائلة التي يصهر بها الحديد ويصهر بها ما في بطونهم والجلود، مع ذلك لا تأكل لحمهم ولا عظامهم، إنما تأكل جلودهم وتأكل ما في بطونهم، لكن تبقى بقية الأجسام مع ذلك يقويها الله. ولهذا ينادون فيها، ينادون مالكا 40 سنة: يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. مالك خازن النار،
فينتظرون جوابه 40 سنة فيقول إنكم ماكثون. نسأل الله السلامة والعافية. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أي لملائكته: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هؤلاء يخرجون من النار. أما الجنة فمن دخلها فلا يخرج منها أبدا، وما هم منها بمخرجين. أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، من دخلها نجا. لكن أهل النار يدخلونها بمعصيتهم، ويخرج منهم من يخرج بإيمانه، وهم متفاوتون في ذلك، هذا التفاوت العظيم الذي عقد له الباب. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وبعد ذلك يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبعد ذلك أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير تام الخير، ثم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا. امتحشوا معناه ذابت شحومهم وما في بطونهم، وانصهرت جلودهم، فيلقون في نهر الحياة والحياة شك مالكم، في نهر في الجنة أو على باب الجنة اسمه نهر الحياة أو نهر الحياة، والحياة المطر، الحياة بالقصر المطر، والحياة هي ضد الممات، وهذا النهر يلقون فيه فتنبت أجسامهم أي تحيا من جديد، يخلقها الله من جديد، وكان قادرا على إحيائها في النار أو إحيائها بغير هذا النهر، ولكن أراد ذلك لحكمته. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب حديث الزمرة التي هي أول من يدخل الجنة، وهؤلاء إذا اتجهوا إلى الجنة رأوا شجرة عظيمة، فإذا فيها نهران أحدهما داخل والآخر خارج، فيؤمرون فينغمسون في النهر الخارج، فتنبت أجسامهم وتتغير أشكالهم، فكل ما كان فيهم من الندب ومن آثار الجروح ومن آثار الأمراض والأسقام والنقص في خلقتهم وغير ذلك كله يزول، فتتسوى صورتهم على أحسن صورة، على صورة آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في الأرض. ثم بعد ذلك يؤمرون فيشربون من النهر الداخلي، فإذا شربوا منه أغلقت مسام وأجسادهم، لم يخرج منها إلا الرشح وهو العرق الذي رائحته كأزكى أنواع المسك، لا يخرج من أجسامهم مخاط ولا بصاق ولا دمع ولا أي شيء من السوائل ولا اللآبات التي تخرج من الجسم، انتهت بمجرد تلك الشربة من ذلك النهر. فكذلك هؤلاء يلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم، هذه الأجسام ليست على قدر أجسامهم السابقة، لأننا ذكرنا أن أهل النار يكبرون ويضخمون، ولكن مع ذلك أهل الجنة أيضا يكبرون على قدر ما ينالون به سعادتهم ولذتهم. فالزمرة الأولى كما ذكرنا على هيئة آدم، على صورة آدم، 60 ذراعا في السماء و7 ذراعا في الأرض. ولذلك يجدون فيها من أنواع الملذات ما لا يمكن أن يوصف بحال من الأحوال. يستقبلهم الولدان المخلدون، والمخلدون إما أن يكون معناها المزينون بالخلدة وهي أقراط الذهب في آذانهم وأنوفهم، أو أن يكون المعنى مخلدون دائما صغارا، هم دائما ولدان لا يكبرون، وذلك لئلا يستحيي الإنسان من خدمتهم. الصغير لا تستحي من أن تأمره أن يأتيك بشيء وأن يخدمك، لكن إذا شاب تستحي أن تستخدمه، إن الملوك إذا شابت عبيدهم. فلذلك هم مخلدون دائما، فيستقبلونهم ويغنون لهم ولا أحدكم أدل بمكانه في الجنة من منزله في الدنيا. ويسبقونهم إلى منازلهم فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان، فيستقبله نساؤه فيقولون أنت رأيته؟ فيقولون نعم. فإذا استقبله نساؤه رآهن على كل واحدة منهن 70 حلة من حلل الجنة، فيضع يده بين كتفي إحداهن فيرى أصابعه بين ثديها، ويرى مخ ساقها من خارجه، ولو سفرت عن وجهها لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار علبا من مصاقها، وأهداب أعينهن كأجنحة النسر كجناح النسر، وحاجبها مثل الهلال في الاستقواس والسعة، وأبلغ ما يرون في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، لأنهم لا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. فينبتون لتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة، الحبة هي البقلة الحمقاء، تسمى البقلة الحمقاء، وهي من أوائل ما ينبت من النبات إذا جاء المطر أو جاء السيل، فتنبت على أطرافه ومجاري السيل فتكون كأنها عود، وتخرج صفراء ملتوية، هذه تسمى البقلة الحمقاء، وهي أضعف النبات. فهؤلاء تنبت أجسامهم كما تنبت الحبة بكسر الحاء، وهي البقلة الحمقاء، كما تنبت الحبة في جانب السيل، وفي لفظ في حميل السيل، حميل السيل معناه طرف مجراه. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ما نفهم به هذه الأمور الغيبية، هذه أمور غيبية لا يمكن إدراكها بالكلية، لكن تشبيه أجسامهم وقت نباتها بالحبة التي تنبت على حميل السيل، قال ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية فهي ضعيفة ونباتها بالتدريج شيئا فشيئا، فكذلك إسام هؤلاء. ألم ترى، هذا ليس خطابا لفرد معين، بل هو خطاب لكل رأي، ومثله الخطاب في القرآن ألم ترى ألم تعلم، هذا لا يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقصد به كل رأي وكل سامع. ونظير ذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما، ليس الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد علم الله أن أباه مات وهو حمل، وأن أمه ماتت وعمره 4 سنين، فلا يمكن أن يخاطبه وبأن يقال له إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما، بل هذا خطاب لكل من يسمع. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم ورأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا الحديث أيضا يدل على تفاوت أهل الإيمان فيه، فمنامات الأنبياء وحي، وقد سبق أنها نوع من أنواع الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه بهذا الخطاب، وهو بشارة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وللمؤمنين عموما، ففضل السابقين الأولين فضل للأمة التي هي تبع لهم، وفضل القادة تبع يتبعه فضل مقوديهم، ولذلك شرف هذه الأمة الكبيرة أن الله اختار لها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب فشرفت بذلك، فكذلك قادتها كعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء القادة تشريفهم تشريف للأمة كلها، وفضلهم تفضيل للأمة كلها، لأنهم قادة المسلمين قادة الأمة، فكل فضل ينالونه فضل للمسلمين جميعا، فلذلك لم يختص النبي صلى الله عليه وسلم عمر بهذه البشارة، بل أعلنها لأصحابه ليعرفوا فضل عمر ومكانته وليتعلقوا أيضا بالمنافسة، لأن الناس متفاضلون في الإيمان وفي الدين، فهذا التفاضل يقتضي الحرص على المنافسة، وهذه الدنيا دار مسابقة، وفيها يقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ويقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول ذلك يوم التغابن. فشرع للناس أن يتنافسوا في القرب من الله سبحانه وتعالى، وذكر لهم ما يحفزهم ويشجعهم على هذا التنافس. فقال بين أنا نائم، وهو صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، رأيت الناس يعرضون علي، الناس أي المؤمنين يعرضون علي، كانوا استعراض، وعليهم قمص أي ثياب، والقميص هو الثوب المزرور أي الذي له أزارير تسد على اللسان سواء كان طويلا أو قصيرا، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي فقط، ومنها ما دون ذلك أي ما كان أسفل من ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قميص طويل يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر ويعبر الوحي كله، ومنه هذه الأحلام، فهي جزء من أجزاء النبوة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وبقيت المبشرات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تراله، وكذلك قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي حديث آخر الرؤيا جزء من 73 جزءا من أجزاء النبوة. حديث جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، الراجح في تفسيره أن هذا في رؤيا أصدق الناس، أصدق الناس تكون رؤياه جزء من أجزاء النبوة، يصل من عموم النبوة إلى نسبة واحد من 46 جزءا. والحديث الآخر جزء من 73 جزءا من أجزاء النبوة، هذا في حق أكذب الناس، فرؤياه جزء بمثابة واحد من 73 جزءا من أجزاء النبوة إذا كان صادقا في تلك الرؤيا، ولكنه كان كذوبا في غيرها، فكذبه في غير الرؤيا مؤثر على صدق رؤياه، فأصدق الناس تكون رؤياه بهذا المقام الرفيع، وهو جزء من 46 جزءا من النبوة، والذي دون ذلك أقلهم شأنا يصل إلى جزء من 73 جزءا من أجزاء النبوة. وقد فسر ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري على صحيح البخاري، فسر هذا الحديث تفسيرا غريبا، حديث 46 فسره تفسيرا غريبا، قال النبوة أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوته مدتها 23 سنة، و23 سنة مكث منها 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، و6 أشهر نسبتها من 23 سنة هي نسبة واحد من 46، لأن 23 سنة إذا قسمتها على 2 كم تكون؟ 46، و6 أشهر هي النصف، هي نصف السنة. فرأى أن المقصود نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا النبوية هي جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، لأن أجزاء النبوة هي 23 سنة من البعثة إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سنة فيها 12 شهرا، والستة أشهر الأولى التي مكثها لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح هي نسبة واحد من 46 جزءا من أجزاء النبوة. والصحابة سألوه عن تأويلها، وهذه عادتهم وسنتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسألهم بعد صلاة الصبح، إذا صلى التفت إلينا بوجهه فقال، كان كثيرا ما يقول، كان مما يقول من رأى منكم رؤيا، تارة يفسرها وتارة يعرض عنها، فليس كل المرائي تفسر، ولذلك أهل العلم يقولون ما يرى في المنام 5 أقسام، منه الرؤيا التي هي من الله وهي إلهام رباني، ولا تكون إلا بالخير ولا تقبل التذبذب مثل الخاطر الرباني. ومنها الرؤية الملكية التي هي من القرين الملكي الذي يلم بقلب الإنسان فينفذ في روعه فينصحه ويأمره، فلا يأمر إلا بخير ولكنه يتذبذب، يأمر الإنسان بأن يقوم يتوضأ ويصلي، فإذا لم يفعل وكسل أمره أن يذكر الله ويستغفر، إذا لم يفعل أمره بنوع آخر من أنواع العبادة حتى يأمره بالمنام ليكف ضرره وشره. هذا آخر شيء. فهذا القرين الملكي، هذه أوامره. فالرؤية التي هي من القرين الملكي هي من هذا القبيل. ثم بعد ذلك ما كان من أهواء النفوس، فالنفوس لها تأثير يؤثره المنام، فمن كان محبا لنوع من الطعام رآه في المنام، ومن نام وهو ظمآن رأى الشراب في المنام، ومن كان يشتاق إلى شخص معين كثيرا ما يراه في المنام. فهذه من أهواء النفوس. القسم الخامس الرابع أقسم ما كان من الأمزجة والأدواء. ما كان من الأمزجة والأدواء، الشخص الذي لديه حموضة في المعدة يرى الحرائق والانفجارات والأمور المروعة، فبحسب ما يغلب على الإنسان من الأمزجة، الشخص الدموي يرى كذلك القتل ويرى الدماء ويرى الخراب وهكذا. القسم الخامس ما كان حلما من الشيطان، وهذا مقصده إدخال الحزن على الإنسان والأذية. الشيطان عدو للإنسان، والشياطين درجات في القوة والعداوة، فأقواهم المردة الذين يصفدون في رمضان، وهؤلاء هم الذين يحصل منهم في الغالب الجنون، وهم الذين يكرهون الإنسان على ارتكاب الشرك والمعاصي الكبيرة. ودون هؤلاء الشياطين أضعفهم الذي يدخل الحزن على الإنسان فقط. الوساوس والأوهام يخيل إليه، لا يسمع مرضا إلا ظن أنه مصاب بهذا المرض، لا يسمع آفة إلا ظن أنها ستصيبه، فيعيش مع الأوهام. وكذلك العكس، نوع آخر من الشياطين يخيل الإنسان أنه سيكتشف كنزا، وأنه سيكون له أموال قارون، وأنه سيعمر عمر نوح، وأنه هذه أمور لا ينالها. فلذلك الشيطان يريد إدخال الحزن على الإنسان، إما بهذه الأماني التي لا يدركها، وإما بتلك المصائب التي لا تدركه. فهذا إدخال الشيطان للحزن على الإنسان من الرؤيا. فلذلك قال فأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدين، هذه القمص هي الدين. الدين أهله منهم من قمصه فقط في أعلاه إلى أن يصل إلى ثديه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يستر عورته، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يجره كعمر بن الخطاب. وهذا أكثر أهل الإيمان إيمانا وأقواهم صلابة في الدين. وهذه بشارة لعمر رضي الله عنه، وقد رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيين أخريين سنذكرهما بعد الأذان إن شاء الله. رأى لعمر رؤيا أخرى، وهي أنه رأى أنه أتي بقدح من لبن فشرب منه حتى رأى الري يخرج من تحت أظافره، ثم ناول فضله عمر بن الخطاب. قيل فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. فهذا العلم ودرجة عمر فيه هي هذه الدرجة. كذلك الرؤيا الأخرى هي رؤيا الخلافة، وستأتينا أيضا في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أني على فم بير وبيدي دلوم بكرة فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. وهذا هو أمر الخلافة وأمر اتساع المال واتساع الرقعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى تلك الدلوة بكرة فقد ضيقة، وهي بمثابة المدينة وخراجها قليل والمال قليل، وذلك في مدة النبوة. نزعت بها ما شاء الله أن أنزع، قد تولى 10 سنين في المدينة، وتوفي في العام 11 من الهجرة. ثم تناولها ابن أبي قحافة وهو أبو بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وقد تولى الخلافة 2 أشهر، وفي نزعه ضعف وهو ردة العرب عن دين الله وشدة تكالب الأمم على المسلمين، تهيئة الفرس جيشا لغزوهم وتهيئة الروم جيشا لغزوهم، والله يرحمه أن يعينه وقد فعل. فاستجاب الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحم الله أبا بكر، فقد قواه الله على كل هذه الكوارث والمصائب فوقف لها وقفة رجل، فرد العرب إلى دين الله وأخرج الجيوش إلى الروم وإلى فارس، بدل أن يغزو ردهم ليكون الغزو في ديارهم. وحصلت انتصارات كبيرة في أيامه رضي الله عنه استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تناولها ابن الخطاب، هذا رمز الخلافة، فاستحالت أي الدلو غربا، والغرب الدلو العظيمة الكبيرة، بدل أن كانت بكرة صارت دلوا عظيمة غربا. فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، شرب الناس جميعا، فاتسعت الأموال واتسعت الرقعة وضوعفت ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض، ترك عليه دولة الإسلام تضاعف. وهذه كلها مبشرات. وهذا الحديث الأخير من الأحاديث التي أثار بها بعض الناس شبهة، فقالوا فيه أن أبا بكر أضعف نزعا من عمر، وهذه قضية الخلافة. عمر بن الخطاب مكث 10 سنين وأشهرا في الخلافة، وأبو بكر ما مكث إلا 2، وهذه المدة 2 وأشهرا. فلذلك ليس هذا راجعا للفضل، بل أبو بكر أفضل، وترتيب الخلفاء في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل على الراجح. ثم قال: باب الحياء من الإيمان. الحياء خلق حميد، والخلق معناه وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. الخلق وصف يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينهم. وهذا الخلق أقسام، منه الحياء. والحياء أن لا يكون الإنسان جسورا على المطالبة بحقوقه، وأن لا يكون فاحشا في الكلام، وأن لا يكون رافعا لصوته على الناس، أن يكون متواضعا، وأن يكون صاحب سكينة ووقار، فهذا ما يجمع ذلك هو الحياء. والحياء أبلغ الناس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وصف أصحابه حياءه فقالوا: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذه بغاية الحياء، لا تستطيع أن تجيب سائلا، ولا أن تتكلم حتى يسمع صوتها، ولا أن تسأل أهلها شيئا إلا سرا في أذن أمها لحيائها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه بالحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه أن يلومه بالحياء، فيقول: هذا الحياء الذي تتصف به يفوت عليك بعض مصالحك ويجعلك بمثابة المرأة إلى آخره، يعظ أخاه الحياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك فقال: دعه، أي اتركه على حيائه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء وصف حميد، ولهذا سيأتينا قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء أهمه وأعظمه الحياء من الله جل جلاله، والحياء من الله ألا يراك على معصيته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وآثر الآخرة على الأولى. من حفظ الرأس وما حوى، السمع والبصر والكلام والشم، والبطن وما وعى، ما وعى من وما أحاط به يشمل ذلك الفرج وكذلك أي مدخل يدخل البطن، وآثر الآخرة على الأولى، هذا هو المستحيي من الله جل جلاله. فالحياء من الله سبحانه وتعالى هو أن ترعى لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ترجو لله وقارا، فتعلم أنه سبحانه وتعالى يراك فيما تفعل وينظر إليك، وأنه يقبض ويبسط، فهو يقبض الحسنات بيمينه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فهو شعبة من شعب الإيمان التي ذكرنا أنها 64 أو 70. ثم قال: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا، هذه أفعال الإيمان، فأولها التوبة من الكفر، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقاموا الصلاة، هذا الركن الثاني بعد الشهادتين. وآتوا الزكاة، هذا الركن الثالث. فخلوا سبيلهم، فقد دخلوا في الإسلام وأصبح لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم، وبذلك إذا كانوا أسرى لدى المسلمين فأسلموا، فقد أصبحت الأخوة الإسلامية شاملة لهم. قال: وعنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث جاء من رواية عبد الله بن عمر كما سمعتم هنا، وجاء من رواية أبي هريرة وستأتينا، وفي رواية أبي هريرة: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حتى يؤمنوا بي وبما جئت به. في رواية أبي هريرة: حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وجاء من رواية أبي بكر الصديق. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. والناس هنا المختار أن المقصود بهم قريش، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمرني أن أغزو قريشا. فقريش أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، والسبب أنهم بدأوهم بالقتال أول مرة، وأخرجوهم من البلد الحرام ومن مسجد الله، وآذوا المسلمين وأخذوا أموالهم وديارهم، فاستحقوا أن يقاتلوا فقاتلهم. وهذا القول هو أرجح شيء من الأقوال في المسألة، وقد قال الطائفة من أهل العلم: بل المقصود بالناس الكفار جميعا. وعلى هذا يكون هذا أصلا لمشروعية جهاد الطلب، وهو الغزو. وجهاد الطلب نوعان: طلب من أغار عليك من المشركين، من ظلمك من المشركين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير أبي سفيان يوم بدر، وبعير أمية بن خلف قبل ذلك، وهكذا. وإما بغزو الكفار الذين لم يصل إلينا منهم ضرر، وهذا الأخير هو محل الخلاف. فقد رأى بعض أهل العلم أنه غير مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بمعاقبة الذين يعتدون علينا، فقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونهانا عن الاعتداء عن من لم يعتدي علينا، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأمرنا بالعدل حتى مع الكفار، والعدل إليهم يقتضي أن لا يبدأوا بقتال ما لم يبدأونا به. وأغلب الفتوحات الإسلامية إنما كان وراءها تحرش من الكفار بالمسلمين. ولا ننكر أنه في بعض الفترات في التاريخ، ليس في عصر الخلافة الراشدة ولا في العصور المتقدمة جدا، قد حصل غزو من غير تحرش من الكفار بالمسلمين، وهذا محل خلاف هل يجوز أم لا. فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز قتال أحد قبل دعوته، فإن استجاب للدعوة الحمد لله هذا المطلوب، لأن الجهاد إنما شرع لتأمين المسلمين والدفاع عن بيضة الإسلام، ولم يشرع لتوسيع دائرة المسلمين أو لإجبار الناس على الإسلام بالسيف. ولذلك لو مات أحد وهو مجبر على الإسلام بالسيف لما أغنى ذلك عنه من الله شيئا، لأنه لم يؤمن بقناعة. والإيمان والإسلام قرار يتخذه الإنسان بخالص اجتهاده من غير إكراه، والله يقول لا إكراه في الدين. والذين لم يقاتلونا من المشركين أمرنا الله بالعدل إليهم والإقساط إليهم، فقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والذين يرون جواز مبادئة الكفار بالقتال قبل دعوتهم استدلوا بآية سورة التوبة، وفيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ووجه الاستدلال أن قوله واقعدوا لهم كل مرصد يقتضي الاختباء والاختفاء، لأن المراصد يختفي فيها الراصد، فليس من المناسب للراصد أن يصيح وينادي أسلموا وهو مختف عنهم يريد القتال. ولكن الذي تدل عليه النصوص المتوافرة هو الرأي الأول، أن الكفار لا يبادئون بالقتال إلا إذا تحرشوا المسلمين، إذا آذوا المستضعفين عندهم أو حالوا بينهم وبين الدخول في الإسلام ومنعوهم نصيبهم من عدالة الله، فحينئذ لا بد من الانتصار لأولئك المستضعفين ورفع الأذية عنهم. وبهذا يكون معنى أمرت أن أقاتل الناس أي أن أقاتل قريشا الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من مكة، وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فعلى هذا لا يقاتل من الكفار إلا من اعتدى على المسلمين أو تحرش بهم أو حال بين مسلم وبين حقه من عدالة الله، حال بين المستضعفين وبين الإسلام بين الدخول فيه. أمرت أن أقاتل الناس، وإطلاق الناس في الشرع يأتي كإطلاقات العام، والعام ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. فالعام الباقي على عمومه مثل قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، هذا يشمل كل شيء بما فيها ذاته وصفاته ومخلوقاته، هو عليم بكل ذلك. قال ابن عباس ما من عموم إلا وتحته خصوص إلا قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. والعام المخصوص هو الذي جاءت نصوص تخصصه كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا في الأصل عام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأن يكون مسروق من حرز وأن يبلغ ثمن البيضة أن يكون 3 دراهم صاعدا وأن لا يكون له فيه شبهة، فلا قطع في كثر ولا ثمر ولا في حريسة الجبل. هذه أمور قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث العام المراد به الخصوص، الذي أريد به الخصوص أصلا، كقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ما المقصود بالناس؟ إما إبراهيم خليل الله فهو الناس لأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، أو غير الحمص، والحمص هم سكان مكة من قريش وأحلافها، فقريش وأحلافها هم الحمص، وكانوا لا يقفون إلا بمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وعرفة خارج حدود الحرم، هي المشعر الحلال، عرفة المشعر الحلال، ومزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل حدود الحرم. فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي، إن الناس أي إن قريشا قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله. وقد قاتل قريشا حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ولما قاتلهم استجاب من سواهم، لم يبق بعدهم من العرب إلا أهل الطائف، وغزاهم وحاصرهم 45 يوما، ثم هوازن التي تألبت عليه بأوطاس وقاتلهم يوم حنين، لكن من سوى ذلك من العرب جاءوا وفودا ودخلوا في دين الله حينما دخلت قريش في دين الله، واستمر الأمر واستقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء العرب ودخلوا في دين الله ولم يحوجوا إلى قتال، فهؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، فدل ذلك على أن المقصود بهم قريش، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا دليل على أن من ترك الصلاة يقاتل عليها، ومن ترك فرضا وقتيا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري من وقت الضروري ثم يقتل بالسيف حدا وقيل كفرا. حنابلة وإسحاق بن راهوي وابن حبيب من المالكية يرون أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، وأنه يقتل كفرا، وأن ماله لبيت المال ليس لوارثه. والجمهور على أنه يقتل حدا وأن ماله لوارثه، وأنه لا يطمس قبره ولكن يصلي عليه غير فاضل ويدفن في مقابر المسلمين. والزكاة كذلك منعها هي أخت الصلاة، فمن فرق بينهما لا بد أن يقاتل عليها، لكن إذا أمكن أخذها منه دون أن يقتل هو فلا يقتل عليها، بخلاف الصلاة، الصلاة يقتل عليها لأنها فعل لا بد أن يفعله الإنسان بنفسه، بخلاف الزكاة فهي أخذ مال. ولهذا فإن الصلاة لا خلاف بين الأصوليين أنها من خطاب التكليف، والزكاة فيها خلاف هل هي من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع. إذا كانت الزكاة من خطاب التكليف فلا تؤخذ من أموال الصبيان ولا اليتامى ولا المجانين لأنهم غير مكلفين أصلا، فلا تجب عليهم الفرائض. وإذا كانت الزكاة من الخطاب الوضعي فإنها مثل الإتلاف، فتؤخذ من أموال المجانين والصبيان وحتى اليتامى، فمن أتلف شيئا حتى لو كان هو صبيا صغيرا أخذ من ماله ما يقابله، ولو كان مجنونا يؤخذ منه، ولو كان خاطئا من ضرب سيارة من غير عمد فإن عليه أن يصلحها لصاحبها أو أن يعطيه قيمتها. فهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، ولذلك خطاب التكليف هو الذي فيه ثواب وعقاب، وخطاب الوضع هو الذي فيه ضمان يترتب عليه الضمان فقط. فالزكاة فيها خلاف هل هي من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع. جمهور العلماء على أنها تشمل الأمرين، أنها داخلة بخطاب التكليف والوضع، ولذلك يأخذون الزكاة من أموال اليتامى والصبيان والمجانين. وأبو حنيفة يرى أنها من خطاب الوضع، وأن الصبيان لا تؤخذ الزكاة من أموالهم لأنها لا تجب عليهم الصلاة والزكاة بعد الصلاة في الترتيب. ولهذا يقول أحد الشعراء: فقال يا أبو حنيفة لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة بإخراج الزكاة على الولي. أقول لشاد قد راح يسبي ببهجة حسنه ببهجة حسنه قلب الكمي، ملكت الحسن أجمع في نصاب، فأد نصاب منظرك البهي. فقال أبو حنيفة لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة بإخراج الزكاة على الولي، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا فعلوا ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلوات المكتوبات، وأدوا الزكاة المفروضة، حينئذ عصموا مني دماءهم وأموالهم، فلا يحل دم امرئ مسلم ولا مال امرئ مسلم ولا عرض امرئ مسلم. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بفتح مكة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ وكذلك قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. وهذه هي العصمة، عصمة معناه ما يمنع الاعتداء عليه في بدنه أو في نفسه أو في ماله أو في عرضه، فيكون معصوما منك، لا يحل لك الاعتداء عليه. والعصمة تكون بالإيمان والأمان، العصمة في الشرع تكون بالإيمان، فمن آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم نفسه وماله وعرضه. وتكون بالأمان، إذا أمن مسلم كافرا فهذا الأمان مانع من قتله ومن التعرض لعرضه أو ماله، فإنه معصوم الدم والعرض والمال بسبب أمانه. والغريب أن الشريعة تشوفت لهذا الأمان، هذا الدين دين السلام حقيقة، ولذلك تشوفت شريعة الأمان بشكل رهيب عجيب. لو أن مسلما دعا كافرا فخاطبه بلغة لا يفهمها الكافر، ولكن فهم الكافر أنه يقول له تعالى وأمنك وأنت في أمان، والمسلم قال له تعالى أقتلك أو خاطبه بكلام آخر، فالعبرة بما فهم الكافر في الشرع، ولا يحل للمسلم أن يخالف ذلك. إذا جاء رجل من أهل بلد سكان بلد إلى مجموعة كفار وقال لهم ادخلوا فأنتم في أماني وضماني، فتبين أنه كافر فدخلوا، فقد جرى ذلك الأمان وتم لهم عقد الأمان، ولا يحل للمسلمين الاعتداء عليه. معنى الذي أمنهم كافر لكنهم ظنوه مسلما ودخلوا على ذلك الأساس، فالعبرة باعتقادهم هم وظنهم لا باعتقاد المسلمين. وهذا يدلكم على تشوف هذه الشريعة للعصمة والحفاظ على الأنفس والأموال، وأن الإسلام ليس دين اعتداء بحال من الأحوال. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام يشمل عقاب الإنسان المجرم كالمرتد وكالقاتل عمدا بالقصاص وكالسارق الذي تقطع يده وكالمحصن الزاني المحصن الذي يرجم إلى آخره، هذا من حق الإسلام حينئذ. وكذلك أن نأخذ من ماله ما نسدد به ديونه أو نؤدي به نفقة من وجبت عليه نفقته وامتنع من نفقته، هذا من حق الإسلام إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، حسابهم الأخروي هذا على الله جل جلاله، فالله هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة. ولذلك قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، قال: ما أنت عليهم بمسيطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس إليه شيء من حساب الناس، وإنما يقيم عليهم الحجة، والله جل جلاله يحاسبهم، ومن عفى عنه وسامحه نجا، ومن آخذه فإنه لا يظلم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحان الله والصلاة. إذن نقف عند هذا الحد إلى الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. قد سبق في مفهوم الإيمان أن جمهور أهل السنة يرون أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، وأن طائفة منهم فرقت فرأت أن الإيمان هو عمل القلب وأن عمل الجوارح هو الإسلام، وأخذوا بحديث جبريل عليه السلام سيأتينا من رواية أبي هريرة، ولم يخرجه البخاري من رواية عمر بن الخطاب لكن أخرجه مسلم. قال: من قال إن الإيمان هو العمل، هذا عكس ما سبق، فيكون العمل أساسا هو الإيمان، لأننا نحن إنما نكلف بالظواهر والله يتولى السرائر. وقد جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه، قد قال: إن قوما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه، فمن رأيناه مجتنبا للمعاصي ممتثلا للطاعات حكمنا له بالإيمان بحسب الظاهر ونكل باطنه وسررته إلى الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل عد منه الإيمان بالله أول العمل، قال: إيمان بالله. قيل: سئل عن أفضل الأعمال، أفضل الأعمال ما هو؟ إيمان بالله ورسوله. دل ذلك على أن الإيمان بالله ورسوله من العمل. قيل: ثم ماذا؟ معناه ما بعد الإيمان؟ قال: الجهاد في سبيل الله وذروة سنامه. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وذلك أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على العمل، أي أطلق الإسلام على جزء من مسماه وهو العمل فقط. فالإسلام كما تعلمون اسم لهذا الدين كله، ولكنه يطلق على جزئه أيضا، فلم يكن حينئذ على الحقيقة. والمقصود بالحقيقة هنا الإطلاق الأولي، ومقابلها يسمى مجازا وهو الإطلاق اللاحق للحقيقة. فأول ما يخطره البال هو الإطلاق الأولي، ولا يمكن أن تقول الحقيقة أول ما استعمل فيه اللفظ، فهذا مجهول، لكن المرجع إلى الحال، أول ما ينصرف إليه الذهن عند سماع هذه الكلمة، هذا هو الحقيقة. وما سوى ذلك إذا دلت قرينة على عدم إرادة تلك الحقيقة يسمى مجازا. والمجاز هذا مصطلح في مصطلحات المتشرعين، ومن أوائل من أطلقوه الإمام أحمد بن حنبل، فقد سئل عن قول الله تعالى: تجري بأعيننا، قال: هذا من مجاز اللغة، فأثبت لفظ المجاز. وممن قال به من أئمة أهل السنة أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك ابن قتيبة وغيرهم. وقد أنكرته طائفة من الحنابلة، ومنهم التميمي وابن حامد وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من أنكره في بعض النصوص دون بعض، فأنكروا المجاز في آيات الصفات وأحاديثها وأقروه فيما سوى ذلك. وهؤلاء لا يمكنون وجود هذه النصوص التي فيها خفاء في الدلالة، ولكن يرون أنها نصوص صحيحة، ولكنها أسلوب من أساليب العربية، يسمونها أسلوب من أساليب العربية. وبهذا نفهم أن الخلاف خلاف لفظي فقط، لأن المجاز أيضا ما هو إلا أسلوب من أساليب العربية، والحقيقة ما هي إلا أسلوب من أساليب العربية، كل هذه أساليب من أساليب العربية.
وقال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. هذا الحديث يخبر فيه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناه بن زهرة، وهو أحد السابقين الأولين، وهو أول من رمى بسهمه في سبيل الله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. يخبر عن حال شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، والرهط اسم جمع ولا مفرد له من لفظه، وقد يجمع اسم الجمع فيقال أراهط، وهي جمع رهط، يا بوس للحرب التي وضعت أراهط فاستراح. أعطى رهطا وسعد جالس، سعد يعبر عن نفسه جالس أي حاضر لذلك العطاء. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أي من أولئك الرهط هو أعجبهم إلي، معناه وحبهم إلي، ويعجبني أداؤه وإيمانه وعمله. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ معناه ما الذي منعك أن تعطيه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه أولا لماذا لم يعطي فلانا هذا، ولكن أجابه تصحيحا لقوله، لأنه قال إني والله لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، راجع ما تقول، هل تراه مؤمنا أو تراه مسلما؟ فسكت قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال وليس لديه جواب حاضر يجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له إلا السكوت. ثم غلبني ما أعلم منه أي من ذلك الرجل، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفس السؤال، سأله أو تراه مسلما. في المرة الثالثة عندما قال سعد ما لك عن فلان؟ فإني والله لأراه مؤمنا، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما، ثم جاء الجواب. الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ليس تابعا لمكانة الشخص في قلبه، ولا لمحبته له، ولا لمستواه في الإيمان والإسلام، وإنما يعطيه خشية أن يكبه الله في النار. وسيأتينا في الصحيح حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأمنع آخر وأكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. منهم عمرو بن تغلب، سكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التزكية. فيمكن أن يكون عمرو بن تغلب هو هذا الشخص المتروك هنا، لأن سعدا لم يسمه، فسعد لم يسمي الرجل الذي لم يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرو قطعا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنه يكله إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان. وعن
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وحب النبي صلى الله عليه وسلم تزكيته في الإيمان، خشية أن يكبه الله في النار فيستألفه على دينه ويشجعه على التزامه. وهذا يدلنا على أن الإيمان متفاوت، فالإنسان في البداية قد يسلم طمعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قادة العرب فيرجع الرجل إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيدخلون في الإسلام طمعا. ولكن ما إن يمارسوا هذه الشعائر حتى يزرع الله في قلوبهم الإيمان ويقذف في قلوبهم هذا النور. فهذا الإيمان بعضه يدعو بعضا. ولذلك قال أهل العلم: الحسنة تدعو إلى الحسنة والسيئة تدعو إلى السيئة. فمن وفقه الله لمرابطة في المسجد وسماع درس وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا رباط في سبيل الله، فهذه الحسنة تدعو لحسنة أكبر منها. قد يوفقه الله لجهاد في سبيل الله وحج مبرور بسبب هذا الرباط، وهكذا، لأن الحسنة تدعو إلى الحسنة. وكذلك عائدا بالله، السيئة تدعو إلى السيئة. فمن تجاسر في معصية ولو كانت غير كبيرة فإن ذلك يؤدي به إلى الوقوع في أكبر منها. والحديث دليل على ما ذكر من عدة أوجه. الوجه الأول تفريق النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الإسلام والإيمان، بأنه قال أو مسلما. والوجه الثاني أن سعدا رأى أن ما يراه من هذا الرجل إيمان، وما يراه منه إنما هو العمل. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، وهذا خفي في القلب فليس لعملهم الظاهري. والأمر الرابع أنه يعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، فدل ذلك على أنهم مع العطاء حتى لو أسلموا طمعا أن ذلك ينجيهم من النار، أن إسلامهم ينجيهم من النار، لأنه يقودهم إلى أن يرسخ الإيمان في قلوبهم ولو كان ذلك بعد وقت وبعد مهلة. لكنه قال خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، معناه أنهم سينجون من النار على ذلك حتى ولو مع العطاء. وهنا لا بد أن نعلم أن العمل ليس على درجة واحدة، فالعمل منه عمل صالح ومنه عمل سيء، وبينهما مرتبتان. فالعمل الصالح ما اجتمعت فيه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله كيف تكون في العمل؟ أن تخلص فيه لله وحده، فقد حققت فيه شهادة أن لا إله إلا الله. وكيف تتحقق فيه شهادة أن محمد رسول الله؟ أن تأتي به على وفق السنة، على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجمع بين الشهادتين فيكون هذا العمل صالحا قطعا، نافعا في الدنيا نافعا في الآخرة. فهو نافع في الدنيا، يزيدك تقدما في درجات الإيمان ويسقط عنك العقوبة ويرفع درجتك في المؤمنين، وينفعك في الآخرة تدخل به الجنة وينجيك من النار. العمل السيء هو الذي اختلت فيه الشهادتان معا، فلا تتحقق فيه شهادة لا إله إلا الله بالإخلاص لله، ولا تتحقق فيه شهادة أن محمد رسول الله بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفعه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة. بينهما مرتبتان، العمل الذي تحققت فيه شهادة أن لا إله إلا الله فقط ولم تتحقق فيه شهادة أن محمد رسول الله، هذا ينفع في الآخرة ولا ينفع في الدنيا. والعمل الذي تحققت فيه شهادة أن محمد رسول الله فقط ولم تتحقق فيه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة. كيف يكون ذلك؟ هذا إنسان مخلص صادق، ولكنه صلى صلاة بغير وضوء نسيانا أو جهلا، أو صلاها على غير هيئة السنة جهلا، هذه الصلاة بإخلاصه تنفعه في الآخرة. حتى من صلى منكم الآن صلاة ثم تبين له بطلانها فيما بعد. في الدنيا لا تنفعه من يلزمه أن يقضي، لكن في الآخرة تنفعه، تكتب له تلك الصلاة في الآخرة. ما كان الله ليضيع إيمانكم. أما العمل الذي فيه شهادته أنه محمد رسول الله فقط، شخص جاء ما شاء الله متوضئا متطهرا متطيبا ووقف في الصف وصلى مع المسلمين صلاتهم على هيئتها، ولكن علم الله منه أنه مراء مسمع، هذا حقق شهادة أنه محمد رسول الله، لأن الصلاة على وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن لم يحقق شهادة لا إله إلا الله لأنه مراء مسمع. فهذا العمل ينفعه في الدنيا، لا نقتله على ترك الصلاة، ولكن لا ينفعه في الآخرة لأن الله علم منه بطلان عمله. فكل عمل لم يخلص فيه صاحبه لا ينفعه بالآخرة. والرياء اختلف فيه هل يبطل العمل من أساسه أصلا أو يبطل أجره فقط، هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من رأى به لم يبطل، هذا محل خلاف. والحديث يدل على أن الإخلاص أيضا درجات، قد يكون الإنسان غير مخلص في بداية إسلامه، يريد مالا أو يريد جاها أو يريد حظوة أو غير ذلك، ولكن إسلامه سيسوقه إلى الخير. هذه الشهادة العظيمة حصن عظيم، من شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في حصن عظيم، وبركتها عظيمة جدا لا نقدرها نحن. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وسيئاته في سجلات مد البصر، فيقول الله لملائكته: اطلبوا هل لعبدي من عمل صالح، فلا يجدون إلا قصاصة قدر الظهر كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب ما تغني هذه من هذه السجلات، فيقول: إنك لا تظلم شيئا. فوضعت السجلات في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة، فشالت السجلات ورجحت لا إله إلا الله. هذه الشهادة عظيمة جدا في الميزان يوم القيامة. وهذا الإيمان حتى لو كان الحظ الإنسان منه مقدار ذرة فقط يخرجه من النار، حتى لو مكث فيها ما مكث ولو مليارات السنين سيخرج من النار بإيمانه ذلك، فلا يظلم. والإخلاص له منغصات هي التي تنقصه، أهمها ما يقضي عليه بالكلية، كعدم إرادة وجه الله أصلا بالعمل، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هذا لم يرد وجه الله وإنما أراد دنيا يصيبها، هذا إخلاص معدوم بالكلية. ومنه ما يجمع فيه الإنسان بين أمرين، فإن رجح جانب الدنيا فيه وجانب قصد الدنيا كان العمل سيئا، وإن رجح فيه جانب التقرب إلى الله ومع ذلك يريد أمرا آخر، فذلك الأمر الآخر لا ينقص إخلاصه على الراجح، أي لا يضر بالإخلاص على الراجح. كمن تصدق يريد بها شفاء مريض، أو يريد بها سعة رزق، أو من وصل رحمه يريد بها طول عمر، أو من حج وهو يريد مع ذلك أن يتجر في حجته، هذا لا بأس به، لأن الله قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: وذلك بالتجارة في الحج. فمثل هذا النوع إن شاء الله لا ينقصه. ومثله طلب العلم لوجه الله الآخرة، ولكن مع ذلك يريد الإنسان به وظيفة يعيش بها في الدنيا، أو أعمال البر كالصلاة والإمامة والخطابة والتدريس، وهو يتقاضى على ذلك أجرا دنيويا من بيت المال أو من عند الناس، هذا الراجح لا ينقص، لا يبطل ذلك العمل ولا ينقص ثوابه. ولذلك القاعدة: والأجر لا تنقصه الإجارة، بشرى لنا بهذه البشارة. والأجر لا تنقصه الإجارة، بشرى لنا بهذه البشارة. وهذه المسألة محل خلاف، فالشافعي رحمه الله تشدد فيها، فرأى أن الارتزاق على أعمال القرب حرام، وأن الإمام ليس له أن يتقاضى راتبا على إمامته، وأن المؤذن ليس له أن يتقاضى راتبا على أذانه، لما في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذوا مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا. وهذا في الواقع ليس شرطا، إنما هذا أبلغ وأكمل لكن ليس شرطا. فلذلك تقاضي الإنسان راتبا على أعمال البر الراجح أنه لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا تشجيع على عمل بر بأمر دنيوي. وكذلك فإنه كان يرسل الناس لجمع الزكاة فيعطيهم راتبا منها، فدل ذلك على أن التوظيف وبالأخص ما كان منهم بيت المال لا ينقص أجر العامل. وقد حصلت قصة طريفة لأحد القضاة من الشافعية في مدينة حماه في الشام. جاءه معلم صبيان معلم قرآن شاهدا في قضية فرد شهادته. قال: على ما ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال: لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال: وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ القضاء كتاب الله، أنت تحكم بين الناس. فقال: أنا مكره على القضاء. قال: أكرهك على القضاء، فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ قال: هات شهادتك. قبل شهادته. ثم قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لأن ما ذكرناه من التدرج في الإيمان والإخلاص والصدق، وأن الإيمان درجات كثيرة، بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، كذلك عكسه أيضا الكفر درجات كثيرة. فشرها الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي يبطل العمل ويحبطه، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا شر الكفر وهو أشده. دونه ارتكاب كبائر الإثم والفواحش، هذا كفر دون كفر، لا يخرج من الملة ولا يبطل العمل، ولكنه من أنواع الكفر. فالسيئات والذنوب هي من أنواع من مسمى الكفر، ولكن لا تخرج الإنسان من حيز الإيمان حتى يكفر. قال: باب كفر دون كفران العشير. كفران العشير، العشير معناه من يخالطك ويحسن إليك من الناس، وكفرانه أن لا تقر بنعمته عليك ومعروفه لديك. وهذا في الواقع لؤم. اللئيم هو الذي لا يقر بإحسان من أحسن إليه. ولذلك قال عنترة بن شداد: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. فالمنعم يسوءه ويقبض نفسه، يخبث نفسه، كفران العشير. وكفر دون كفر معناه أن المعاصي كلها من الكفر، وهي درجات كما ذكرنا في آية سورة النجم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه دائما بالأمور الغيبية التي يراها وما يعلمه الله من ذلك، ليزدادوا إيمانا ويقينا، وفيها تنفير من كل سيء، وفيها أيضا تحفيز للمبادرة إلى الخيرات والطاعات. فقال: أريت النار، معنى عرض الله عليه النار فأراه إياها. فإذا أكثر أهلها النساء، إذا أكثر أهلها يكثر أهل النار النساء. هذا محتمل لأمور، منها أن يكون أريها تمثيلا على هيئتها النهائية بعد أن يدخلها أهلها، وحينئذ معنى هذا أن النساء فعلا أكثر البشر، فهن الكثرة الكاثرة من البشر. وإما أن يكون المقصود أريها هو في حياته، وحينئذ لم يتكامل فيها أهلها، وما زال في هذه الأمة خير كثير وفيها نساء كثير من الصالحات، وحينئذ وقت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها كان أكثر أهل النساء، لكن ليس معنى ذلك أنها ستستمر كذلك، وبالأخص إذا تذكرنا أنه يخرج منها أهل الإيمان بإيمانهم مع الوقت. يكفرن أولئك النسوة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار، سبب دخولهن النار ما هو؟ قال يكفرن، وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهن أنه كفر. قيل أيكفرن بالله؟ سألوه قالوا أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة، معناه ليس المقصود الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي هو الكفر بالله، بل يكفرن العشيرة، والعشير هو المخالط من المعاشرة التي هي المخالطة. ويكفرن الإحسان، معناه يجحدن النعمة والإحسان، فمن أحسن إليهن تذكرن ذلك في وقته ثم نسينه بعد ذلك. وهذا ليس في كل النساء، ولكنه أمر عاطفي، والنساء أقوى عاطفة من الرجال، فيقع فيهن هذا كثيرا. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر أي زمنا طويلا، ثم رأت منك شيئا أي تقصيرا أو إساءة للإنسان، أوضاعه متقلبة بين فقر وغنى وبين صحة وسقم وبين سعادة وشقاء وبين راحة بال وانشغال، حالات الزمان عليه كثيرة، وهذه مؤثرة في سلوكه وتصرفه. سلوك الإنسان في حال مرضه يختلف عن سلوكه في حال صحته، وسلوكه في حال سفره يختلف عن سلوكه بإقامته، وسلوكه كذلك في حال غناه يختلف عن سلوكه في حال فقره، وسلوكه في شبابه وقوته يختلف عن سلوكه في شيخوخته وكبره. ولذلك قال الشاعر: وابن الغدير لقد جعلت تغير، فأجبتها أمن يعمر يد كرما تذكرين، وينبو عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني، يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير، وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. هذا من لوازم الكبر، غدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. وكذلك قال أمية بن الأسكري الثقفي رضي الله عنه: يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني ريب المنوني، وهذان الجديدان إما تري حجري قد رك جانبه، فقد يسرك صلبا غيرك الذاني، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها، قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني. يا ابني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري، فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا، وإذ فراقكما والنأي مثلاني. أمسيت هزءاً لراعي الضأن أعجبه، ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فالكبر يحدث فيه كثير من التغيرات، وقد أشار إليه الشاعر الحكيم في قوله: يا من لشيخ قد تطاول عهده، أفنى ثلاث عمائم ألوانا، شعر الرأس مر بثلاث مراحل، سوداء حالكة، وسحق مفوف يجتمع فيه البياض والسواد، وسحق مفوف وأجد لونا بعد ذاك هجانا أبيض خالص، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. فهذه التغيرات تطرأ على الإنسان، فليس الإنسان دائما على حال واحد، هذا من النادر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه لا يخرج، أشار إلى فمه قال لا، والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، فهو يتكلم في الرضا والغضب لكن لا يخرج منه إلا الحق، بخلافنا نحن فنحن نتكلم بحال الرضا ونتكلم بحال الغضب ونتكلم في تحت ظروف مختلفة، وهذه ظروف مؤثرة في كلامنا وفي أفعالنا وفي عطائنا، فلذلك لا بد للعاقل أن يقدر هذه الظروف وأن يدرك أن الإنسان ليس دائما على حال واحد. وأبو طيب المتنبي حين مدح سيف الدولة قال وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا نادر في الأنام، يكون الإنسان حالات الزمان عليه وهو كما هو صعب. فلذلك قال ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وكثرة النساء في النار جاء فيها حديث آخر وهو حديث أبي سعيد وسيأتينا قريبا، النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد فظن أنه لم يسمع النساء فتوكأ على بلال فوقف على النساء وذكرهن وقال يا معشر النساء اتقين الله وتصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والحديث فيه هذه الكثرة، ولكن في مقابلها أيضا جاء ما يدل على أنهن أكثر أهل الجنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل أهل الدنيا حظا من النساء في الجنة، أقل أهل الجنة حظا من نساء الدنيا في الجنة من لهم رأتان من نساء الدنيا، هذا أقل رجال الجنة حظا من نساء الدنيا، فهذا ضعف تقريبا على الأقل أقل شيء. وهذا يدلنا على كثرة النساء، وبالأخص في آخر الزمان سيكثرن كثرة عجيبة حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، خمسين امرأة القيم الواحد، إما من قلة الرجال وإما من قلة الإنتاج، كثير من الرجال يكونون عيالا فما قال الأعشى لهوذة لقيس يقول خل الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك، فيكون الشخص الواحد هو القيم يتبع له كثير من الأسر رجالا ونساء هو الذي ينفق عليه، تكون خمسين امرأة لها قيم واحد. ثم قال باب المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي أيا كانت هي من أمر الجاهلية لأنها كما ذكرنا إنما هي أجزاء من الكفر، فأنتم تعرفون أن الخير كله الجنة وأن الشر كله النار، فكل خير في الدنيا فهو متصل بالجنة وكل شر فيها فهو متصل بالنار، حتى الأسقام والأوبئة والأمراض الدنيوية جاءت إلى الدنيا من النار، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. الحر الشديد جاي من النار والبرد الشديد جاء من النار، نفسي جهنم. وقد جعل الله بعض الكواكب باردة برودة هائلة ما تمكن الحياة عليها، وبعض الكواكب حارة حرارة هائلة لا تمكن الحياة عليها، والأرض تجري بين ذلك، فإذا اقتربت إلى تلك الكواكب الباردة جاء وقت الشتاء وإذا اقتربت إلى تلك الأخرى جاء وقت الحر، لكن البرودة التي في تلك الكواكب والحرارة التي في تلك الكواكب إنما جاءت من جهنم، فهي مصدر البرد والحر. ولذلك الأمراض والأوبئة والأسقام ونقص الأرزاق الذي يقع في البشر مصدره وأصله جهنم، فهي مصدر الأسواء والآفات. والمعاصي من أمر الجاهلية فهي من هذا الكفر ومن جزئياته، لكن قد لا يكفر صاحبها كما نذكر إن شاء الله تفصيلا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الحديث فيه بيان أن الجاهلية متدرجة، وأن الإنسان قد يكون مؤمنا بل في درجات عالية من الإيمان، ومع ذلك يبقى فيه راسب أو رواسب من أمر الجاهلية، لا تنقص إيمانه لكن تحول بينه وبين بعض الكفاءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى الإسلام كان يقسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين يصلحون لتحمل الأعباء والمشكلات والأسرار وتحمل المقاطعة من أهليهم وتحمل الأذية في سبيل الدين وتحمل الكتمان والإسرار، هؤلاء جعلهم في دار الأرقم ورباهم تربية خاصة، تكوين خاص. القسم الثاني قوم ليست لديهم مشكلة في أنفسهم، ليست لديهم مشكلة في أنفسهم، فهم مثل مستوى الأوائل، ولكن لهم مشكلة في عملهم وتعلق المجتمع بهم، هؤلاء جعل لهم محضنا آخر لتربيتهم، وهو دار سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل وزوجه فاطمة بنت الخطاب. هؤلاء منهم عبد الله بن مسعود، وكان راعيا يرعى الغنم على الناس، فلو أضل قوم شاة من الليل فجاءوا يطلبون ابن مسعود فوجدوه في دار الأرقم لاكتشف هذا السر. وكذلك خباب بن الأرت، وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، فلو جاء قوم يطلبونه في الليل لإصلاح أمر فوجدوه في دار الأرقم لاكتشف هذا السر. وكذلك عمار بن ياسر، وكان تاجرا يبيع للناس بتقسيط والأشياء، يبيع الناس أقصد بالجزء بالأجزاء، ليس تاجرا كبيرا غنيا، فلو جاء قوم يطلبون شيئا من الليل ووجدوا عمارا في دار الأرقم لاكتشف هذا السر، فجعل لهم محضنا خاصا بهم. القسم الثالث قوم لا يستطيعون تحمل هذه الأعباء لبعض الرواسب التي بقيت فيهم، إما من تكوينهم وإما من أصل تربيتهم أو أصل خلقتهم. هؤلاء قبل منهم الإيمان ولكن لم يقبل منهم الالتحاق به في عمله التربوي في مكة. ومن هؤلاء أبو ذر رضي الله عنه راوي هذا الحديث، وهو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، فإنه حدث عن قصته، وستأتينا حديث إسلام أبي ذر، إنه حديث طويل من الحديث الصحيح، أنه لم يزل يسمع أن رجلا خرج في مكة قال إنه نبي، فلما كثر عليه ذلك أرسل أخاه من البادية فقال ائتني بجلية أمر هذا الرجل، فأتيت مكة فأتى مكة فرجع إلي فقلت كيف الأمر، فقال الناس فيه مختلفون بين مصدق له ومكذب وقومه عليه جراء، فقلت لم تشفي لي غليلا، فقعدت على راحلتي فأتيت مكة فاستقبلني الملأ من قريش فقالوا لعلك غريب بهذا الوادي وإن فيه رجلا هو أسحر خلق الله فحذاري أن تسمع شيئا من كلامه لئلا يسحرك، فجعلت في أذني القطن. عرفت من شخصية الرجل رضي الله عنه أنه تأثر بالدعاية تأثرا سريعا، جعل القطن في أذنيه وأصلا جاء لأخذ الخبر، فجلست عند البيت فتفرق عني الملأ من قريش، فلما كان وقت ظهيرة جاءني علي بن أبي طالب وهو صغير فقال لعلك غريب بهذا الوادي، قلت أجل، قال هل لك في من يضيفك، قلت وددت ذلك، وقال اتبعني، فكان يمشي أمامي فإذا رأى من ينظر إليه تشاغل بإصلاح نعله. هذا طفل صغير لكن مكون تكوين ليس عند أبي ذر، فاهم الأمور فهما دقيقا، إذا رأى من ينظر إليه تشاغل بإصلاح نعله، وكان يمشي في ظل الجدران ليلا يساميه أبو ذر، أبو ذر الرجل الكبير، فكان يريد أن يتبعه فقط حتى أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب، مجرد الرؤية قبل أن يكلمه عرف أنه ليس وجه كذاب، فأطعمني وسقاني ورحب بي وأكرمني، ثم عرض علي الإسلام فأسلمت، فقال ارجع إلى قومك فكن فيهم، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي، واكتم إيمانك عن قريش فإني أخافهم عليك، قلت والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. لا يتحمل كتمان هذا،
النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال اكتم إيمانك عن قريش فإني أخاف عليك، لكن هو بتكوينه وأصل شخصيته لا يستطيع ذلك. فوقف على الملأ من قريش عند الكعبة فصاح به ملأ إني أسلمت وبايعت محمدا، فقاموا عليه يضربونه حتى كادوا يقتلونه، فجاء العباس وعبد المطلب فمنعهم منه، فجلس وهو في غاية الألم والضرب في كل مكان منه ضربه. فلما استراح ساعة قام فصاح به ملأ إني أسلمت وبايعت محمدا، فقاموا عليه يريدون قتله، فجاء أبو بكر الصديق فجعل القضية في نطاق البزنس، قال أتقتلون رجلا من غفار وتجارتكم تمر على غفار، هذه دبلوماسية. فحال بينه وبينهم قال له خرج يا أخي، ماذا تريد ها هنا يضربك هؤلاء القوم؟ فبهذا نعرف أن أبا ذر رضي الله عنه بأصل تكوينه لا يستطيع تحمل السر، وأنه بقي فيه بعض الصفات التي لديه، ولم تنقص إيمانه ولا مستواه في الإيمان، فما أضلت الخضراء ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لجدة من أبي ذر. وهو من عباد الصحابة وزهادهم ومن أهل الصدق المعروف، ما يمكن أن يكذب بحال من الأحوال ولا أن يجامل أحدا ولو كان خليفة راشدا، لكن هذه الصفات ما يستطيع الإنسان علاجها عن نفسه. ومن هؤلاء أيضا عمرو بن أقصد الطفيل بن عمرو الدوسي، وفي حديث إسلامه الصحيح أيضا سيأتينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى قومك فكن فيهم، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. قال فأتيت قومي من الليل فاستقبلني أبي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قال ولم يا بني؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال ديني دينك، ديني دينك. ثم استقبلتني أمي فقلت إليك عني فلست مني ولست منك. قالت ولم؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال ديني دينك. فاستقبلتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولم؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال ديني دينك. فهذه الشدة في الدعوة والعلانية والمصارحة السريعة والمنابذة في أول الأمر قبل أن يقيم الحجة ليست هي الهدي النبوي تماما، ولكن هذه طبيعة الرجل وبداوته لا نستطيع تغييرها. فلذلك هؤلاء القوم، وكذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهو ربع الإسلام يعني رابع من أسلم، كان أخا لأبي بكر الصديق من الرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى قومه، قال اذهب إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. هؤلاء يصلحون للعمل العلني ولا يصلحون لوقت المضايقة والشدة في العهد المكي، فلذلك كل واحد منهم يقول له إذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. وأبو بكر الصديق سعى لإنقاذ أبي ذر في ذلك الوقت وإخراجه من مكة، لكن أبو ذر لما جاء وأسلم وقد أظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في المدينة حدث عن نفسه بهذه الواقعة، وهذه الواقعة قال سببت رجلا. المسلم لا يساب المسلم في الأصل، وهذا الرجل كانت أمه سوداء فسببه فقال له يا ابن السوداء، عيره بأمه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا من أمر جاهلية، لكن لا ينقص ذلك مستوى أبي ذر ولا فضله ولا قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مستواه، لكن أدبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة إنك امرؤ فيك جاهلية. فتأدب ذهب بعد الصلاة فاضطجع على الأرض في طريق بلال، هو عير بلالا، حتى مر به بلال فأقسم عليه أن يضع رجله على صفحة عنقه ليقتص منه ليزيل ما في خاطر بلال منه. وأبو ذر رضي الله عنه كان صافيا صافي الخاطر بدويا على الفطرة، ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وقد حصل ذلك فعاش في الربذة وحده ومات وحده ويبعث وحده يوم القيامة.
يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق على ما يريد وصورهم فأحسن صورهم، وهو يصورهم بالأرحام كيف يشاء، ولا تدخل لديه في ذلك، يجعل هذا طويلا وهذا قصيرا، ويجعل هذا جميلا وهذا دميما، ويجعل هذا أبيض وهذا أسود، ويجعل هذا أعرج وهذا سليما. هذا تصور، هذا ليس للناس فيه تدخل، فلا يعابون ولا يمدحون به، فمن عاب أو مدح به فإنما يعيب صنع الله أو يمدح صنع الله فقط. فلذلك الفوارق الدنيوية بين الناس مؤقتة، الفرق بين الأبيض والأسود أو بين الغني والفقير أو بين الملك والمملوك فرق مؤقت فقط مدة الدنيا، بمجرد الموت إذا دفن تحت الأرض يستوي المالك والمملوك، ويستوي الأبيض والأسود والجميل والقبيح والغني والفقير والمرأة والرجل، كلهم يستوون تحت الأرض. إذا وقفت على المقبرة لا تميز بين قبر من كان معمرا ومن كان منقوصا من عمره، ومن كان جميلا ومن كان قبيحا، ومن كان أبيضا ومن كان أسودا، ومن كان ذكرا ومن كان أنثى، ومن كان ملكا ومن كان مملوكا، كلهم استووا هنالك. ولذلك أنا أمثل دائما للفروق بين الناس في الدنيا بالفروق بين المسافرين. الدنيا إنما هي سفر، فأنت تركب الطائرة فهذا في الدرجة الأولى وهذا في الدرجة السياحية، فإذا نزلت الطائرة خرجوا يمشون وصلوا جميعا في وقت واحد، لم يصل أصحاب الدرجة الأولى قبل أصحاب الدرجة السياحية، وصلوا في وقت واحد. وكذلك الذين يركبون سيارة هذا في مقدمها وهذا في مؤخرتها يصلون جميعا في وقت واحد. والمدة مدة السفر في الدنيا وقتها قصير جدا، الدنيا التي يتفاوتون بها فيها بهذه الأوصاف منقضية سريعا، بمجرد الموت تذهب هذه الفوارق. ويوم القيامة يحشرون على صنفين فقط، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلذلك تقسيمات الناس إلى شرائح وإلى مستويات في الدنيا مدتها محصورة يسيرة، وهي فوارق مؤقتة وستذهب قريبا، ستزول هذه الفوارق جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا ذر ما يتعلق بالأرقاء، فقال إخوانكم خولكم، إخوانكم معناها نسبيا، فأنت لآدم وهو لآدم، أبوكما واحد وأمكما واحدة. من ناحية النسب الناس جميعا نسبهم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالجميل ليس له أن يفخر بخلقته وسيعود قبيحا إذا تقدم به العمر، ولينظر إلى جماله ليتصور صورته وجماله بعد أن دفن تحت الأرض بأسبوع كيف ستكون صورته. لا بد من تذكر الانتقال من هذه الدار، وأن هذه الأمور التي يمتع بها الإنسان مؤقتة. ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم، لن يدوم ذلك الحسن والجمال، سيذهب ويتغير. قال إخوانكم خولكم، والخول معناه المملوكون، من خول الله الشيء معناه أعطاه، والخول أصل العطاء كله يسمى خولا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم معناه ما أعطيناكم ومنحناكم من أمور الدنيا، جعلهم الله تحت أيديكم. معناه أن الرقة ليس إهانة ولا أذية
للرقيق، وإنما هو عارض من عوارض الأهلية. فأهلية الإنسان في التملك والتصرف، الأصل أن الإنسان له حريات معينة، حريات عامة يشترك فيها البشر، حرية التملك، حرية التنقل، حرية التعبير، حرية التفكير إلى آخره، هذه حريات عامة يشترك فيها الناس. لكن تأتي هذه الأهلية وهي الصفة الأصلية للإنسان، تأتيها عوارض تنقصها. فالصبا من عوارض الأهلية. الصبي هل له الحق في تصرفه في ماله؟ لا يتصرف به إلا بإذن وليه، حتى في بدنه في نفسه ما يتصرف إلا بإذن وليه. المرأة هل لها أن تخرج من بيت زوجها وتسافر دون إذن وليها؟ ليس لها ذلك، هذا من عوارض الأهلية. المدين الغارم الذي استحوذت الديون على كل أملاكه، هل له أن يتبرع بماله؟ ليس له ذلك، هذا حق، هذا نقص الأهلية. كذلك الرق هو نقص في الأهلية، سببه الأصلي الكفر بالله. فإذا قتل الكفار فغلبوا وهزموا، ليس المقصود أن يقتلوا، ليس المقصود أن نعرضهم على السيف جميعا ونقطع رقابهم، لا، هذا غير مطلوب شرعا ولا عقلا ولا فطرة، إنما المطلوب أن يدخلوا في حكم الإسلام وأن ينتجوا ويثمروا فمن قبل الإيمان الحمد لله أصبح أخا لنا تماما، لا فرق بينه وبين من كان يقاتله في الصباح، فهو في العشية أخوه تماما. ومن لم يقبل الإسلام ماذا نعمل به؟ إذا أطلقناه سيقاتلنا مرة أخرى، وإنما جاء معتديا علينا، فماذا نفعل؟ الله ذكر أمرين في القرآن وقال إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والمن إنما هو للذين يقدرون الظروف ويعلمون أن الإنسان الذي أحسن إلى الشخص يستحق منه إكراما ولا يستحق منه قتالا ولا ظلما. والعرب يقولون غل يدا مطلقها، غل يدا مطلقها معناه أن من أخذك أسيرا ثم عفا عنك وأطلقك فقد غل يدك أن تقاتله بعد ذلك، مروءتك تمنعك أن تسيء إليه وقد أحسن إليه. ولذلك يقول القطامي أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، فلا يمكن أن يجازيه بالإساءة، فهذا لؤم. لكن ليس هذا سائرا في الناس، الناس فيهم لؤماء تحسن إليهم فيسيئون إليك، وتغل تحررهم فيعتدون عليك، فلا يصدق فيهم غل يدا معتقها. فهؤلاء ماذا نفعل بهم؟ جعل لنا سبب آخر وهو الفداء، مفاداتهم بالمال، بالأخص في صدر الإسلام عندما كان المهاجرون الذين يهاجرون إلى الإسلام يتركون ينتزع منهم أموالهم جميعا فتبقى للكفار ولا يبقى معهم شيء. المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة منهم من لم يهاجر إلا بسيفه وقربة فيها ماؤه، ومنهم من هاجر وليس له إلا ثوب واحد عاش به إلى أن مات. مصعب بن عمير قتل يوم أحد سنة الثالثة من الهجرة وليس له إلا بردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل من أجله شيئا. ففي صدر الإسلام كان الفداء عقوبة للكفار وأيضا إحسانا إلى المهاجرين وتعويضا لهم عما فقدوا من أموالهم، وكان ذلك يشمل أيضا حتى التعويض عن النساء، لأن الله منع على المسلمين الإمساك بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالكافرة قد أنفق عليها مالا كثيرا وفرق بينهم الشرع، فهذا المال خسره، فلذلك قال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. فإذا لم تعطك شيئا هي كافرة، لا تتقيد بضوابط الإسلام، فإن الله أمر بتعويض الذين ذهبت أزواجهم من الغنائم فعاقبتم أي بالغنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق، هذا التعويض عما أنفق. فكذلك المهاجرون يعطون في مقابل ما أخذ منه. ثم بعد ذلك إذا بقي لنا أسرى ولم يقبلوا الدخول في الإسلام ولم يصلحوا للفداء ولو مننا عليهم لما أمن شرهم، فما لنا حل معهم إلا الاسترقاق، وهذا الاسترقاق في حقوق، وأيضا الشرع يحض على العتق بعد الإسلام، فمن حنث في يمينه فمن كفارته عتق رقبة، ومن ظاهر من امرأته فمن كفارته عتق رقبة، ومن قتل خطأ فمن كفارته عتق رقبة، ومن أفطر في نهار رمضان متعمدا فمن كفارته عتق رقبة. فحث الله سبحانه وتعالى على العتق فجعل هذه الكفارات فيها العتق. أيضا حث الله على العتق دون مقابل العتق التطوع، حث الله عليه كثيرا في كتابه وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله في كتابه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق نفسا من المؤمنين كفر عنه خطايا كل عضو من أعضائه بعضو من أعضائها حتى فرجه بفرجه، فتكفر سيئاته بهذا العتق. وهذا حث عظيم على العتق، وهو سعي لتحرير البشرية جميعا ولا يبقى رقيق بعده. ولذلك فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه وكان من أغنياء الصحابة خرج حاجا فخرج بكل أرقائه حجاجا معه، تعجب الناس من ذلك، فلما وقف بعرفة في الموقف رفع يديه فقال: يا رب أنا عبد وقد أعتقت كل أرقائي لوجهك فأعتق رقبتي من النار. فكان الصحابة الكرام دائما يحررون ويسعون لتحرير الناس وعتقهم جميعا، وأيضا كانوا إذا حرروا لم يتركوا العتيقة فقط هكذا لسبيله، بل ينفقون عليه ويعطونه من أموالهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده، فلم يقل من كان أخوه مملوكا له، بل قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل لفظ فيه كسر للخواطر. قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي. فحرم هذا اللفظ لأن فيه كسر للخواطر. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكله، يجب عليه أن يطعمه من عين ما يأكله من نفس الطعام، وليلبسه مما يلبس، لا تفريق ولا تمييز بينه وبين كل عياله، فأولاده تجب عليه نفقتهم ولباسهم كذلك كسوتهم، كذلك هؤلاء الذين تحت يده يجب عليه أن يطعمهم وأن ينفق عليهم وأن يكسوهم كما يفعل بنفسه دون تفريق، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكليفهم من العمل ما لا يطيقون وهو ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذا أمرته بعمل فأعينه عليه، شاركه فيه أيا كان ذلك العمل، يعمله معه. ثم قال: باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الباب عقده لنوع من أنواع كفر دون كفر، وهو قتال المسلمين فيما بينهم. فقتال المسلم للمسلم داخل في نطاق الكفر، وإن كان كفرا دون كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنه كفر دون ذلك. ولذلك نهى الله عن كل ما يؤدي إلى الفرقة والنزاع بين المؤمنين، فذكر في سورة الحجرات 13 سببا من أسباب الفرقة وحرمها جميعا واحدا بعد الآخر. 13 سببا من أسباب الفرقة والنزاع حرمها الله جميعا، ومنها البغي والاعتداء فقد حرمه الله. وبين لنا علاجه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأمرنا بالإصلاح 3 مرات، قال: فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أمر بالإصلاح 3 مرات في 3 درجات من درجات التقاضي أو من درجات الخصام، كلها يؤمر فيها بالإصلاح. أول ما يحصل القتال والنفرة بين المسلمين أصلحوا بينهما قبل أن تقع الجناية. فإن بغت إحداهما على الأخرى وحصل المحذور فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، هذا الصلح بعد حصول المحذور بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الإصلاح لاعتبار رد الاعتبار المجني عليه، ولذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالجاني والمجني عليه كلاهما أخوان لنا وهما أخوان فيما بينهما، فلا بد من رد الاعتبار المجني عليه حتى يعود إلى مكانته، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه كان من أهل الطائف، فلما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصنهم 45 يوما، وأيس من فتح الحصن، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل إلينا فهو حر. فنزل 6 رجال من مكانوا عبيدا لدى ثقيف، فكانوا أحرارا من المسلمين وأسلموا، ومنهم نفيع بن الحارث هذا أبو بكرة رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة وقضاتهم، وكان ابنه أيضا قاضيا بعده. وهو يحدث هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي تقابلا في القتال، وليس المقصود خصوصية السيف، بل كل وسيلة من وسائل التقاتل والتضارب يحصل بها هذا الوعيد. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، معناه متوعدان بالنار. فقلت: أي قال أبو بكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القاتل معتدي يستحق النار، فما بال المقتول وقد قتل مسكين مجني عليه؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو لم يشأ من بداية القتال والحروب أن يكون هو المقتول، وإنما اختار الله ذلك بقدره، فلذلك كان حريصا على قتل صاحبه، فصار إثمهما واحدا. وكونه بالنار أي أنه مستحق للنار، لكن قد يعفو الله عنه، فليس معنى هذا أن كل من قاتل مسلما يجب دخوله النار، فقد ذكرنا أنه يستحق النار، فقد يكفر الله عنه ذلك بحسنات له، وقد يكفر عنه بشفاعة الشافعين، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الشافعين، حتى من أولاده هو. بعض القاتلين من المسلمين يتركون أولادا صالحين فيشفعون لآبائهم فينقذونهم من النار بشفاعتهم. ثم قال: باب ظلم دون ظلم. هذا الظلم أيضا كمل هذا. قال: باب ظلم دون ظلم. فالظلم أيضا درجات كما ذكرنا في القتل، كما ذكرنا في الكفر أقصد والإيمان. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. ابن مسعود وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين، أسلم قديما بمكة. وهذه السورة وهي سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة بمكة، وهي إحدى الطوليين، سورتان هما أطول القرآن المكي، قرآن مكي 82 سورة، وأطوله سورتان، طول الطوليين سورة الأعراف وهي 206 آيات، وقصر الطوليين هي سورة الأنعام وهي 167 آية. فابن مسعود يحدث عن نزولها أنها لما نزلت سورة الأنعام، وفيها قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم؟ لأنه شرط في الأمن، وهو يشمل أمن الدنيا وأمن البرزخ وأمن الآخرة، شرط فيه أن يكون الإنسان لم يلبس إيمانه بظلم، معنى لم يخالط إيمانه بظلم. قالوا: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى سورة لقمان، وفيها قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن الشرك هو المقصود بالظلم هنا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخالط إيمانهم شرك. والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر دون ذلك. فالشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك في العبادة، كمن يصرف شيئا من عبادته لغير الله، يسجد للصنم أو يذبح له أو يقدم شيئا من التقرب للأصنام ونحو ذلك، هذا شرك في العبادة. والنوع الثاني هو شرك في الدعوة، كمن يستغيث بغير الله من المخلوقات، هذا شرك أكبر وهو الاستغاثة بالمخلوق. القسم الثالث هو شرك في التشريع والحاكمية، كمن يعدل عن حكم الله إلى حكم المخلوقين، فيحرم ما أحل الله بتحريم المخلوقين، أو يحل ما حرم الله بتحليل المخلوقين، هذا شرك أكبر كذلك. القسم الرابع شرك في المحبة، كمن أحب مخلوقا كحب الله جل جلاله، فآثر رضاه على رضا الله، فهذا شرك أكبر، لأن الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكل ذلك داخل في الشرك، لأن الله قال في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل ذلك شركا. وكذلك قال في شرك الحاكمية في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكذلك في سورة الشورى قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك في سورة الأنعام كما تعلمون قص علينا شأن المشركين الذين يحرمون بعض بهيمة الأنعام ويحلون بعضها، قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فهذا هو الشرك الأكبر بأنواعه الأربعة. أما ما دون ذلك فهو الشرك الأصغر كالرياء والسمعة وإظهار العبادات ليراها الناس ونحو ذلك، هذا شرك أصغر. ومثل ذلك القسم بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، لكن هذا شرك دون شرك، فهو شرك أصغر وليس شركا أكبر.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل لا إله إلا الله. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقسم بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. فالمقصود بذلك شرك دون شرك. إذن نقف هنا على باب علامات المنافق، نعوذ بالله من النفاق، ونستقبل بعض الأسئلة. هذا السؤال: تتعرض السنة النبوية عامة وصحيح البخاري بشكل خاص لحملات مغرضة تهدف إلى التنقيص والتشكيك بأصول الإسلام ومصادره المعتمدة، وقد كثرت هذه الشبه وانتشرت بين الناس من خلال وسائل التواصل الحديثة، ومن أبرز هذه الشبهات المشار إليها ما يتعلق بشخصية البخاري نفسه. فمن ذلك قوله: من البخاري رحمه الله أعجمي الأصل، مما يعني عدم تمكنه من العلم والفهم والتحقيق. الجواب أن العلم قسمة إلهية يقسمها الله ككل الأرزاق، فالرزق هل هو مختص بالعرب؟ ليس مختصا بهم، فالله هو الذي يقسم الأرزاق جل جلاله، والناس جميعا نسبتهم إليه واحدة، كلهم عباده، وهو الذي يقول في كتابه في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم به سواء أفبنعمة الله يجحدون. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وقد قال العلامة ابن متالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. ولذلك فإن رجلا من حكماء العرب اسمه عامر بن الضرب، وكان في الطائف، وكان العرب يتحاكمون إليه بخلافاته، وكانت له أمة سوداء اسمها سخيلة، سميت باسم الشاة الصغيرة سخيلة، تصير سخلة. فجاءه قوم من العرب أشكل عليهم أمر، وكان العرب لا يورثون النساء، يورثون الأبناء دون البنات، فترك رجل خنثى لم يدروها هو رجل أو امرأة، فجاءوا إلى عامر بن الضرب يسألونه عن ميراثه، فشغلته هذه المسألة والتفكير فيها، فرأته سخيلة في الليل لا ينام، قالت: يا سيدي ما لك لا تنام؟ قال: أمر عرض علي لم أدري جوابه. قالت: ما هو؟ قال: هؤلاء لهم ترك لهم مورثهم شخصا لا هو رجل ولا هو امرأة يجمع بين الصفتين. قالت: أتبع المال المبال. قال: فرجتها سخيلة. فاهتدت سخيلة إلى ما لم يهتدي له عامر بن الضرب، فصار ذلك مثلا. قال: فرجتها سخيلة، أتبع المال المبال، معناه انظر إلى ما يسبق من بوله، فإن كان بوله يسبق من آلة الذكر فهو رجل، وإن كان من آلة الأنثى فهو أنثى. والبخاري رحمه الله، نعم هو نسبه وأصله من بخارى، ولكن أجداده أسلموا ودخلوا في الإسلام وتعلموا، وقد تعلم هو منصباه وكان من الأذكياء، وفتح الله له هذه الفتوح، ومقامه في اللغة رفيع، وسيعرف ذلك من درس صحيحه، فسيجد ردا لهذه الشبهة بكثرة تفسيره هو لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيانه لأمور في بعض الأحيان تكون خارجا عن التبويب، مثلا يعقد بابا لحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبيلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. يشرح البخاري هنا لفظة صفصف. صفصف ليست واردة في الحديث، ولكنها جاءت في القرآن: قاعا صفصفا لا ترى به. فيشرح لفظة صفصف هنا، لتمكنه في اللغة ومهارته بها. وهذا الاعتراض في غير محله كما تبين واضحا. الاعتراض الثاني أن البخاري رحمه الله قال عن نفسه إنه صنف الصحيح وانتخبه من 700,000 حديث في 16 سنة فقط، وهذا مما يبعد وقوعه ويصعب حصوله. هذا يبعد وقوعه على المعترض، على القائل هذا، لأنه لا يحفظ أصلا 1,000 حديث ولا 100 حديث. أما البخاري فالاعتراض عليه بمثل هذا، وهذا نظير الاعتراض على إياس بن معاوية بن قرة رضي الله عنه، وهو من التابعين وأبوه من التابعين. إياس كان من أذكى الناس، يضرب المثل بذكائه، حتى قال أبو تمام في مدح الخليفة، قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يضرب به المثل. إياس كان يقضي في المجلس الواحد، يحل كثير من القضايا، يحكم فيها ويفك النزاع، يفض النزاع في جلسة واحدة. فقيل له: إنك تستعجل في فض النزاع والحكم في القضايا، وغيرك من القضاة يتريث فيها. فرفع أصابعها، قال: كم هذه؟ قالوا: 5. قال: لقد تعجلتم في الحكم. قالوا: هذا بدهي. قال: ما أفصل فيه بدهي عندي كبداهة هذه عندكم. فذكاؤه أدى إلى أن تكون الأمور النظرية لدى غيره بديهية عنده. فكذلك الإمام البخاري رحمه الله كان حافظا، حفظا دقيقا جدا لا يلتبس، والغريب فيه إتقانه لحفظ الحديث، لحفظ الرجال أيضا، وهو أول من رتب المعاجم، أول شخص في الإسلام رتب المعاجم على هذه الطريقة العجيبة، لما ألف كتابه التاريخ ورتبه على الحروف، هذا الترتيب الدقيق على ترتيب الحروف، الحرف الأول من الكلمة، ثم الحرف الثاني، ثم الحرف الأخير منها، فالحرف الأول يبدأ به بالحرف الثاني الذي يليه بالترتيب، الهمزة بعدها الهمزة إذا وجدت، ثم الباء، ثم التاء، ثم الثاء إلى آخره، فإذا انتهت الحروف رجع أيضا إلى الحرف الذي يليه، وهكذا. هذا الترتيب هو الذي سارت عليه المعاجم اللغوية، ترتيب القاموس المحيط، ترتيب اللسان لابن منظور، ترتيب المعاجم اللغوية هو على هذا الحد. لكن من صاحب هذه الفكرة ومن مبدعها؟ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أبدعها بكتابه التاريخ. عرضه على شيخه إسحاق بن راهوي، فلما نظر إلى هذا الترتيب قال: هذا السحر، هذا السحر، لأنه إبداع حقيقي، وهو السحر الحلال. فلذلك لا اعتراض على البخاري في أنه يحفظ هذا العدد من الحديث، فمن العلماء من حفظ أكثر من هذا، دارقطني كان يحفظ 1,000,000 حديث، وأبو زرعة الرازي كان يحفظ 1,000,000 حديث، كل واحد منهما صرح عد محفوظاته فوجدها 1,000,000 حديث، 1,000 حديث. وامتحنوا في ذلك فعرف صدقهم. ومن أغرب ما يحصل في ذلك أن الدارقطني رحمه الله خرج إلى صلاة العصر بعد الأذان من بيته، فتلقاه الطلبة على الباب فسألوه عن حديث، قال: هذا الحديث ورد إلينا من 13 طريقا، الطريق الأول عن سمعناه من فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا الطريق اختلف فيه على فلان، فرواه عنه فلان كذا، ورواه عنه فلان كذا، وحدث به فلان في المكان الفلاني، فصرح بالسماع وفي المكان الفلاني عنعنة، وذكر الطرق كلها 13 طريقا، كل طريق ما فيها من العلل فصل ذلك، وهو يمشي للمسجد كأنه محضر لي هذا. والواقع أن هذا نور من نور الله يقذفه في قلوب عباده، كما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في فهم القرآن. فعلي رضي الله عنه اكتشف أشياء عجيبة في فهم القرآن، منها قضية أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، فقد اكتشفها من الجمع بين قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: وفصاله في عامين. عامان كم من شهر؟ 24 شهرا. إذا انتزعت من 30 شهرا كم يبقى؟ 6 أشهر. فإذا الفصال وهو الرضاع عرفنا أنه 24 شهرا، فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر، لأنه قال وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذا اكتشاف من علي رضي الله عنه. ونظير هذا أيضا اكتشاف مالك رحمه الله لجواز إصباح الصائم جنبا من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال مالك لم يترك وقتا للاغتسال، لأنه قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال. فدل ذلك على أن الصائم يجوز أن يصبح جنوبا ثم يرفع جنابته بالاغتسال بعد طلوع الفجر. فهذا فهم يقسمه الله لمن شاء من عباده. والبخاري رحمه الله ممن آتاه الله هذه البصيرة، ولا اعتراض في ذلك إلا من يعترض على قسمة الله جل جلاله، فهذا لا نتكلم معه، الكلام معه ساقط. أما من يعرف أن هذا تقسيم الله وأنه ليس العربي أولى به ولا العجمي، وأن هذه قسمة الله يهبها لمن يشاء من عباده، فلن يعترض هذا الاعتراض. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.